بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول لإخوان المسجدات لا يجمعين بالجزاء العاصمة أن يقدم هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
نسمع كثيرا قول بعض الإخوة حفظكم الله. أنا أنصح السلفيين أن يتركوا تبادل التهم هذه، بارك الله فيكم. التمييز مثل هذا الذي يصل الآن على يد أنا عروة أبو الحسن وأمثاله، يعني يأتون بقواعد طبعا تملك المنهج السلفي وأهله، صحيح ولا نجرح؟ كيف؟ خلاص ما تكلم عن الله أبدا، إذا حكمت حكمت إرفاد، بارك الله فيكم. منهج واسع، يجب منهجا واسع أفيح. هذه كلها ضد أصول منهج السلفي في الدعوة إلى الله والتحذير أهل البدع، فيأتي مثل هذه القواعد المميعة، بارك الله فيكم، والتي تميع الشباب، خلي ما عنده غيره، ما عنده نشاط لنشر هذا الخير، بارك الله. طبعا هذا الشاب بعدين لا يفرق داخل القواعد بين أهل السنة وبين أهل البدع، كلهم سيان عنده. فهذا تذييب وتمييع للمنهج السلفي ولشبابه. الإخوان المسلمون ميعون، الروافض إخواننا والصوفية إخواننا، وبارك الله فيك، والدعوة السلفية تفرق والدعوة السلفية تشدد، هذا تمييع، بارك الله فيك. ونحذر من التشدد، بارك الله فيكم، ونحذر من التمييع والتميع، ونحذر من جهة أخرى قد يكون الإنسان يعني له نظرة كيف يعالج الأمور تختلف عن نظرة أخيه. هذا يريد السرعة ويريد يحكم بسرعة ويريد كذا وكذا، يريد خاصم، وهذا يريد أن يتأنى ويأتي البيوت من أبوابها ويستخدم شيء من الحكمة في التمييع. هذا غلط، هذا غلط. وأنا أنصح يعني الطرفين بالاعتدال والتوسط، وأن يتركوا تبادل التهم فيما بينهم، وفي مقابل فلان يميع، فلان متشدد، فلان متطرف، فلان منفر، ويكثر الكلام هذا الآن في جماعات مثلا في الرياض في كثير الله شيئا أهل السنة أنهم متشددون، العلمانيون يرون المسلمين أنهم متشددين، يرون أنك إذا ما واليت النصارى وأحببتهم وخالقتهم وكذا وكذا أنت متشدد. السياسيون ينتمون إلى الإسلام غير العلمانيين مميعين، يرون مثلا التحريم أهل البدع ومجافاتهم مثلا لأجل هذه الدعوة، يرون هذا تشددا، الكلام في أهل البدع والتحريم يرون تشدد، فيجعلون يعني القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر في أهل البدع، بارك الله فيك، يرون هذا تشددا. وهذا الصنف هم المنيعون الذين يرون تحريم أهل البدع بالحكمة وبالعلم، وبارك الله فيك، الدعوة إلى السنة بنشاط ونقد أهل البدع بعلم وحجة وبرهان، يرون هذا تشدد، هؤلاء المنيعون لا شك. وأنا في بداية هذا الأمر ما جاءت مثل هذه الأشياء، فلان ميع فلان تشدد، ما جاءت النصيحة، قلت لا نريد يعني لا نستطيع أن نصب الناس في قالب واحد، من كلهم طبيعتهم واحدة في القوة أو في الضعف، هذا ما يحصل أبدا. حتى في عهد الرسول كان في ناس أقوياء أشداء مثل عمر وخالد وهؤلاء، والدين يحتاج هذا السن، في ناس لينين هم ضعفاء إن شاء الله، والدين يحتاجهم. فقلنا يا أخوة كل واحد يحترم أخوه، أنت عندك حكيم عندك سياسة في الدعوة حكمة، وهذا عنده في شيء من الشدة مثلا، إذا وضع الشدة هذه في محلها فلا تأثر عليه، وهذا إذا وضع اللين في محله فلا تأثر عليه، فلا تتبادل التهم، أنت تقول متشدد وأنت ما تدري ما هي الشدة، وتصف يعني الأمر الشرعي بالشدة والآخر لا يعرف الحكمة، بارك الله فيك، ويرى الحكمة تمنيعا. فقوا هذه الأشياء، فقوا هذه الاتهامات، بارك الله فيكم، وزن الأمور بالميزان الشرعي، واعلموا أن الناس يتفاوتون في إقبائهم. فإذا كان أخي قوي ونشيط يكتب بارك الله فيه بعلم وحجة وبرهان وينتقد بحجة وبرهان ويضع الأمور في نصابها، ما أقول متشدد، ما أقول، لأن هذا تنفير من دين الله وصد عن سبيل الله. وإذا أخي عنده حكمة ويدأب مثلي حريص على هداية الناس، لكن أسلوبه يختلف أسلوبه قليلا والغاية واحدة، أنا أيضا ما أصل بالتغير.
نعم. هل اشترط في جرح أهل البدع إجماع أهل العصر أم يكفي عالم واحد فقط؟
هذه من القواعد المميعة الخليفة بارك الله فيكم. في أي عصر اشترطوا هذا الإجماع؟ وما الدليل على هذا الشرط؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وإذا جرح الإمام أحمد بن حنبل ولا يحب المعين جرح مبتدعا، أقول لا بد أن يجمع أئمة السنة في العالم كلهم على أن هذا مبتدع. إذا قال أحمد هذا مبتدع انتهى كل شيء، ولهذا كان إذا قال أحمد فلان مبتدع سلم الناس له كلهم وركبوا وراءه، وإذا قال ابن معين هذا مبتدع ما حد ينازعه. أما اشتراط الإجماع هذا لا، مستحيل في كل الأحكام الشرعية، في كل الأحكام الشرعية مستحيل. طيب إذا جاء شاهدين على فلان أنه قتل، وين اشترط إجماع الأمة على أنه قتل؟ يعني شهاد فلان عند القاضي الشرعي فلان على فلان أنه قتل فلانا، يجب على الحاكم أن يحكم بشرع الله، إما الدية وإما القصاص، يجب أن يكون تفيد شرع الله عز وجل. هل اشترط إجماع في هذه القضية؟ وهي أخطر من تبديع المبتدع. هؤلاء هم المجيعون، وأهل الباطل ودعاة الشر وأهل الصيد في الماء الأكل كما يقال، فلا تسمعوا لهذه الترهات. فإذا جرح عالم بصير شخصا بارك الله فيكم يجب قبول هذا الجرح، فإذا عرضه عالم عدل متقن فحينئذ يدرس، يعني ما قاله الطرفان، وينظر في هذا الجرح وهذا التعديل، فإن كان الجرح مفسرا مبينا قدم على التعديل ولو كثر عدد المعدلين. عالم بجرح مفسر وخالفه 20-50 عالما ما عندهم أدلة، ما عندهم إلا حسن الظن والأخذ بالظاهر، وعنده الأدلة على جرح هذا الرجل، الأدلة على جرح هذا الرجل، فإنه يقدم الجرح لأن الجارح معه حجة، والحجة هي المقدمة، وأحيانا تقدم الحجة ولو خالفها مئة أهل الأرض، مئة الأرض خالفه والحجة معه فالحق معه، الجماعة من كان على الحق ولو كان وحده. لو كان إنسان على السنة وخالفه أهل مدينتين ثلاث مبتدعة، الحق معه ويقدم ما عنده من الحجة والحق على ما عند الآخرين من الأباطيل. فيجب أن نحترم الحق وأن نحترم الحجة والبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكفرة لا قيمة لها إذا كانت خالية من الحجة. فلو كان اجتمع أهل الأرض إلا عدد قليل على باطل وليس بهم حجة فلا قيمة لهم ولا قيمة لمواقفهم، ولو كان الذي يقابلهم شخص واحد أو عدد قليل. فالله الله في معرفة الحق والتمسك به وقبل الحق إذا كان يرافقه الحجة، وفق الله جميعا.
هل يجوز قراءة كتب أبي الحسن الماربي الفقهية والحديثية؟
وكذا السؤال من أول أنه إن شاء الله أبو الحسن أنا قرأت منها الشيء أحد منها، قرأت منها إتحاف النبيل وجدت فيها ضلالة كبرى، الإرجاف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله إن خبر الآحد يفيد الظن، وساق 15 شبهة وفعل الأفاعيل في هذا الكتاب يمكن لا يفعلها كبار أهل البدع، ساق 15 شبهة على سنة رسول الله وعلى أئمة الجرح والتعديل، إلى الآن أنا ما رأيت مثل هذه الشبهة التي حشرها أبو الحسن بارك الله فيكم. وفي نفس الوقت إلى يومك هذا في إجاباته وردوده لم يسق حجج أهل السنة حسب اطلاعي. حجج أهل السنة فيما وصلني من كلامه إلى الآن لم يسق لهم حجة، وقد ساق في كتابه 15 شبهة باطلة ولا يزال يعتز بهذا الكتاب ويحتج به، فوصل إلى درجة من المغالطة والتضليل لا يلحق. أنه دجال، فجاءنا أبو الحسن أكثر تقليبا الأمور من عدنان عرعور وأكثر قوائم فاسدة وأكثر فتنة، فوالله ما عرفت السلفية فتنة أعظم من فتنته، وجلب لها وجلب أهل البدع معه بخيلهم ورجلهم لمحاربة أهل السنة، وما انتصروا لأحد كما انتصروا لهذا الرجل، وما دعموا أحدا بالمال وبالفتن وبالمشاكل مثل ما دعموا أبو الحسن، ففتنته عظيمة، ولكن الله تبارك وتعالى وقع شرها بفضله وإنفاذ وعده في نصرة هذا الدين وحمايته، وإلا هو مكيدة كبرى، مكيدة كبرى، ونفسه مكيدة، وفق الله الجميع. فأنا أحذر هذا الكتاب وأحذر من كتابه السراج، السراج بارك الله فيه، أنا انتقدته من عام 20 وقدمت له انتقادات هذه سرا بيني وبينه ولم أطلع عليها أحد لعله يرجع ولعله يستفيد، وناصحته شفويا وعادت في قضايا من ضمنها قضية والله يكفر فيها شيخ الإسلام تيمية وعاند فيها، ثم لما دخل في الخصومة خاف فقال أنا عدلت، ثم عدل ثم عدل مرات، ثم ظهر علينا بأنه على الحكم الشيخ الإسلام تيمية من أول يوم، فما رأيت أجرأ على الكذب منه وعلى تقليب الأمور، فاحذروا منه بركة. أما بقية الكتب أنا ما قرأتها، لأن في الأصل أنا ما قرأتها إلا كتاب سراج له، هاي قرأته فقط، وإتحاف النبي لما اضطررت إلى قراءة بعض الشيء فوقفت على أخبار الآحاد، فوجدت في هذا الطامة التي قلت لكم، وأضاف إلى طامته من إبراز شبه أهل الباطل وإخفاء حجج أهل السنة بارك الله فيك، أضاف البتر من كلام ابن تيمية ومن كلام الحزم، الطرق التي سلكها في نصرة الباطل وفي خذلان الحق أمور يخجل منها غلاف أهل البدع، وهو لم يخجل منها إلى الآن، فالآن طافي رأسه ما في خجل ولا حياء، وإلا والله هذا العمل عند اليهود والنصارى يخجل صاحبه ويسقط على رأسه، والله يمكن بعض النصارى ينتحر من هذه الأعمال، لكن نفسيته مثل نفسية صداب لا يخجل من شيء، لا يخجل من شيء أبدا. نعم نعم لا 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 ابن تيمية يكفر الروافض الذين يكفرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو ضلهم أو يفسقونهم، ويقول من شك في كفرهم فهو كافر، وأبو الحسن لم يذهب إلى كفرهم، خالف ابن تيمية ولك سلام الله وبركاته، خالف ابن تيمية في هذه القضية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. هل يلحق أتباع المبتدع بالمبتدع؟ نعم يلحقون به إذا ناصروا وأيدوه ودافعوا عنه، هم جنده وهو منهم من جند فرعون، وقال ربنا أن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة. فالأتباع هم الضعفاء الذين يخدعهم أهل الباطل ويقودونهم إلى مخالفة الحق ومحاربة أهله، هؤلاء لهم حكم سادتهم. لكن أنتم إذا رأيتم بعض الناس مخدوعين فلا بأس أن تبصروهم تبين لهم الحق، فإذا استمروا في الالتصاق بسادتهم فيلحقون بهم. نعم.
السلام عليكم يا شيخ، عندما يجرى عالم من السلف شخص هل نطلب منه الدليل والسبب؟
إذا كان عالما معتبرا وعلم أسباب الجهل والتعديل ومأمونا لا يطلب منه هذا. يطالب بالدليل إذا عرضه عالم آخر يطالب بالدليل، ويقدم حينئذ إذا قدم الدليل قدم الجهل والتعديل. نعم.
ما تعريف الأقران في علم الحديث؟ وهل إذا طبقت قاعدة كلام الأقران يطوى ولا يروى عددنا ذلك التطبيق طعنا في الشيخين؟
أي شيخين؟ البخاري ومسلم ولا من مسلم؟ لا أبو بكر وعمر شيخان في اصطلاح المصريين، أبو بكر وعمر ولا البخاري ومسلم؟ ها أي شيخين؟ ها شيخين مختلفين متعاصرين. هذه قاعدة لا تطبق إلا في أضيق الحدود، وإذا رأينا المتخاصمين كل واحد منهم عنده هوى فلا نقبل كلام أحد منهم في الآخر. أما إذا جاء مثل أحمد بن حنبل أو ابن معين وتكلموا مثل الكرابيسي أو الحارث المحاسبي من أقرانهم الذين عاصروهم، ما نقول هذا كلام أقران، نقبل كلام هؤلاء الأئمة. بارك الله فيك في نقدي وجرحي أمثال من ذكرنا، وكتب الجهل والتعديل مليئة بالأقران، فلو أخذنا بهذه القاعدة ما قبلنا شيئا. فهذه يلبس بها أهل الباطل، الباطل يلبسون بها لإسقاط نقد أهل السنة في أهل البدع. وإذا كان واحد مبتدئ ضال يحدث من بدعته كهذا أقران، الآن ما يتكلم بالباس على مالكي ولا بن عثيمين على مالكي أو أمثالي، نقول والله أقران كلام سخيف. بارك الله فيكم. لما نتكلم في الخميني نقول أقران، ها لما نتكلم في سيد قطب نقول أقران، ويسب الصحابة ويطعن في الأنبياء وإلى آخره. على أن نقد العلماء الآن في هذا الأصل غالبا ما يأخذوه من الكتب. بارك الله فيه، قال فلان في الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية، يعني كلام مدلل مثبت موثق. كيف يقول يعني الأقران يبغى كلامهم؟ لما يسب أبو بكر وعمر مثلا ولا يسب عثمان وأنقل كلامه وأقدمه للناس تحذيرا من كتابه ومن شخصه أيضا، وكان هذا كلام أقران، هذه كلها من تلبيسات أهل البدع والضلال ومن التميع أيضا في نفس الوقت، من أخبث أنواع التميع. نعم.
قال السائل شيخنا، كيف يفرق طالب العلم بين المناصحة والمداهنة وما هو ضابط تقدير المفاسد والمصالح؟
سؤال كان ينبغي أن يستشار غير هذه الخيارة. المداهنة لا ترتبط بالمناصحة، أما النصيحة الرياضة النصيحة تقدم النصيحة للشخص المنصور أو الجماعة المنصورين، تقدمها لهم بالأدلة والبراهين إذا كان عالما. وأما المداهنة فهي تقرير الباطل والسكوت عليه ومجاراة أهل باطل. قال الله تبارك وتعالى تبدو لو تبهر فيجنون، فأعداء الله يودون ويتمنون أن تكون هناك مداهنة لهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتمنون أن تكون هناك مداهنات من المسلمين. المداهنة فيها تغيير الباطل ومسايرة أهل الباطل، وبعضهم يلبس آنات ويجعل هذه المداهنة كأنها حكمة، وهي ليست من الحكمة في شيء. الحكمة وضع الشيء في موضعه، والمداهنة تلبيس وإقرار الباطل وليست من وضع الشيء في موضعه. على كل حال الرسول يقول الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ميز الله به هذه الأمة، وجعلها خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي الحديث جعل الدين كأنه نصيحة، حسب الدين في النصيحة لأهمية. وفي الآية يعني جعل ميزة هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فالناصح ليس بالمداهن، ولا تستبس النصيحة بالمداهنة. فالآمر بالمعروف بعيد عن المداهنة، لهذا يثني الله تبارك وتعالى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما المداهنة فأمر مذموم، وهو مجاورة على الباطل وكثيرهم على باطلهم، وهي مذمومة وسيئة جدا. المداهنة التنازل عن الدين لأجل الدنيا. فهناك شيء يسمى مدارات، المدارات يكون تنازل عن الدنيا لأجل الدين، وهي المداهنة. يكون إنسان حكيم ولطيف وقد يتنازل عن شيء من أمور الدنيا ويتلطف لأجل الدين، فهذه المدارات ليست مذمومة، ليست مذمومة مبيحة. المدارات هي التنازل عن الدنيا والمصالح الشخصية من أجل أن تمشي دعوة الله ويقبل الناس الحق. أما المداهنة فهو التنازل عن الدين لأجل الدنيا، وهي في مذمومة غاية في غاية الدم. فعلينا أن نكون ناصحين وآمنين بالمعروف وننهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه أمور وأخلاق عظيمة ينبغي أن يختم بها الدعاة السلفيون. فإذا نرى تقصيرا عظيما في هذا الباب في تقديم هذا الحق في أحسن أشكاله وألوانه، من أن البضاعة يروج لها ويزخرف لها، يزخرف الدكان ويزخرف الحاجات حتى يقبلها الناس، تحسنها بالأسلوب بأخلاقك. بارك الله فيكم، حفظكم الله وصلي يكون الله.
سمعت الشيخ، ما رأيكم حفظكم الله تعالى في من يفرق بين الكلام على رواة الحديث والكلام على أصحاب البدع، ويقول إن قواعد الجرح والتعديل لا تنطبق على طريقة التحذير من أهل البدع؟ بارك الله فيكم.
أصل جرح الرواة من باب النصيحة، وجرح أهل البدع من باب النصيحة، فكلاهما يشترك في أنها نصيحة، وكلاهما يشترك في أنها أمر معروف ونهي عن منكر، وكلاهما يشترك في بيان يعني الخير من الشر ودعوة الناس إلى الخير وتحذير الناس من الشر. كلها أبدا، سواء يعني كان هذه النصيحة تتعلق بالرواة تبين ما فيه من العيوب حتى لا يأخذ الناس عن كل ما هب ودب، بل تميز لهم بين الرواة أو أمة الجرح، بين الناس الرواة الذين يحمل عنهم دين الله ويقبل منهم وهم صادقون وعدول مؤتمنون وحافظون مسكنون، فيقبل منهم هذا الدين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا كان الرأي مبتدعا ويدعو إلى بدعته منعوا من الرواية عنه، لأنه لا يؤمن على دين الله. وإذا كان كذابا ولو كان ينتمي إلى السنة لا يؤخذ عن الحديث أو غيره من العلوم. وإذا كان متهم بالكذب لا يؤخذ منه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان مبتدعا داعية لا يؤخذ منه دين الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهدف يعني جرح المبتدعين وجرح الرواة أمر واحد، ودوافعه واحدة: الحفاظ على دين الله وحمايته. لكن أهل أهواء المساكين المنغمسون في البدع أو المقدسون لأهل البدع يتلاعبون بعقول الناس ويميعون دين الله ويأتون بمثل هذه التفريقات الفارغة الكاذبة التي تدل على الجهل والهوى. فأهل البدع أخطر من الرواة الضعفاء بما لا يقاس. إذا رأيت رافضيا ينشر رفضه، صوفيا قبوريا ينشر قبوريته وخرافاته، لا يجب أن تطبق عليك هذا الجر. ما أقول هذا مبتدع، وأهل أهل الحديث يجرحون الرواة بالبدعة ويجرحون الشهود بالبدعة ويجرحون بالكذب. الآن عندنا يعني خلف الجهة محصورا فقط في باب الرواية والشهود، إذا كان شهود زورا ما يجوز جرحهم. الظالم الذي يعتدي على أعراض الناس وأموالهم لا يجوز للمظلومين المقهورين أن يرفعوا شأنه إلى من يزيد عنهم هذا الظلم. القذف ليس بغيبة في سكة متظلم متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفس ومن طلب الإعانة في إزالة المكر. هذا ليس بقدح، هذا ليس بقدح وليس بغيبة، هو قدح لكن ليس بغيبة. فتقدح الشهود إذا كانوا شهدوا زورا، ويجب أن يقام بهذا القدح، لأن لما يشهد على إنسان لأنه قتل نفسا ظلما زاعما هذا الشاهد الزور أو شهود الزور، أو يشهدوا على فلان أنه زنى أو سرق أو فعل أو فعل، وأنت تعلم فجور هؤلاء يجب أن تبين أن تقنح فيهم. إذا طلب منك الشهادة أقنح فيهم. بارك الله فيكم. كذلك إنسان يعتدي على أعراض الناس وأنت عاجز عن دفع شره ترفع شأنه، تقول هذا ظالم، هذا جرح، هذا يعتدي على أعراض الناس، هذا يعتدي على أموال الناس، هذا يفعل ويفعل، هذا جرح، هذا جرح. يعني يأتي من العالم ومن غير العالم. الشاهد إن هذه الأمور يعني من الأمور التي يشرعها الله عز وجل لحماية دينه وحماية أعراض الناس ودمائهم وأموالهم. فإذا أصغينا إلى هذه الاعتراضات الكاذبة باع الدين. ثم هؤلاء السفهاء والله يجرحون ظلما وعدوانا في أهل الحق ويرمونهم بالفواكه، فيتظاهر البلهاء المغفلين بأنهم ما شاء الله عندهم وراء وما شاء الله يحترمون أهل البدع، ويريد أن يفرض احترام الناس بالروافض والخوارج والمعتزلة والصوفية القبورية وغيرهم من المجرمين أهل البدع، يريد أن نكف ألسنتنا عنهم. فإذا كفت عنهم الألسن ضيعوا الأمة وضيعوا الدين وأفسدوا العقائد وأفسدوا الأخلاق. فهذا خير عظيم جدا، ولكن يجب أن يتصدى له الأمناء العدول الناصحون. ما هو كل من هب ودب، والمؤمن يجب أن يكون كلامه لله سواء دعا إلى خير أو حذر من شر، أن يكون كلامه لله مخلصا فيه لله متقربا فيه إلى الله به إلى الله عز وجل، ناصحا فيه للمسلمين حاميا لدين وعربي. فإذا كان هذا حاله فهذا مجاهد، جهاده أفضل من الضرب بالسيوف كما قال ذلك السادة الأمة وعلماؤهم الذين يعرفون قيمة هذا الدين وعظمته وحرمته ومكانته. قالوا الذاب عن دين الله أو الذب عن دين الله أفضل من الضرب بالسيوف. فأنت تضرب بالسيوف لأجل دين الله، ليس قاتل الناس لأجل هذا الدين ليسود الخير ويسود هذا الدين، الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، مو دين الخرافيين والطبوريين والروافض. الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.
فظهور هذا الدين بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان، ولا يعلو هذا الدين ويعز ويعلو شأنه ويظهر الأديان إلا بالعلم والحجة والبرهان، العلم الصحيح، العلم النافع الذي لا تشوبه البدع ولا يشوبه الكذب ولا تشوبه الأباطيل والخرافات، وإنما الدين الخالص. ولا يكون والله هذا الدين خالصا إلا إذا حميناه من الرواة الكذابين والضعفاء والمجهولين، وحميناه من المبتدعين الضالين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظكم الله ورعاكم، ما هي الكتب التي يتجه بها طالب العلم في علم الحديث سواء كانت تطبيقية أو نظرية؟ وبارك الله فيكم.
في علم الحديث يبدأ الطالب وبالخيار أن يبدأ بالموقف الذهبي أو نزهة النظر الحافظ ابن حجر، أو بالباعث الحكيم ابن كثير، كل هذه يعني وبالخيار بينها، الخيار بين هذه الكتب، إنها نزهة النظر على أصغر حجمها فإن فيها ضغطة شديدة، وهي عبارة عن فهرس تقريبا لعلوم الحديث، فإذا كان يصل عليه فهمها فليختار إما الموقظة للحافظ الذهبي أو مختصر علوم الحديث ابن كثير الذي اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في شخص قد بين له المنهج الصحيح ونصح عدة مرات لأنه يتبع منهج الحق، ولكن مع كل هذا أصر وعاند وبقي مع الحزبيين وبأنه يدافع عنهم، فهل يجوز هجره مطلقا؟
نعم، إذا بين الحق وعاند هجر، هو يهجرك بنفسه هم الآن ناثر منا ويهجرون، نحن شغلنا نهجر يهجر، هم اللي يهجرون، هم اللي يهجرون، هم اللي ينفر منا، وكلما جاء فرقة من هذه الفرق الضالة نفر منا. والله احنا عارف هذا، القطبيين نفروا منا، جماعة المغربية نفروا منا، احنا ما طردناهم هم نفروا منا، جماعة الحبان نفروا منهم وهجرونا، فأهل الأهواء هم الذين يهجروننا، وإلا أنا مثلا بلكي مفتوح لهم ما طرفت أحد منهم، والله هم اللي يهربون كذابون، يهجرون الناس سلبيين ويطلون السلبيين يهجرون الناس. نعم تفضل.
هل يجوز الحكم على شخص بأنه صاحب هوى إذا ما صدرت منه بدع وصاحب أهل البدعة دون أهل السنة، أم لابد من عقد جلسة معه حتى يحكم عليه؟
لا، ينبغي أن ينصح، لا تسرع في الأحكام لأنه ستخسر الناس كلها، كل ما وقع إثام في شيء أجرته هو حكمت عليه بدأ غلط صح، هو بين له، فإذا عاند كيف هذا يحكم عليه؟ بارك الله فيكم.
هل صحيح أنه يجوز استعمال منهج الموازنات مع أهل السنة دون أهل البدع؟
السلف لا يعرفون هذا المنهج ولا يحابون أهل السنة ولا أهل البدع، إذا كان هذا الإنسان من أهل السنة ويكذب وإلا يقع في شيء من الفسق وإلا سيء الحفظ وإلا منكر الحديث وإلا مدلس، يبين حاله هذه الموازنات، وهذه كتب الإمام التالي مليئة بالرجال، وخصص مجلدات لجرح الرواة وأهل البدع على مختلف أصنافهم، حتى لو كان زاهدا عابدا صالحا وهو لا يصلح الرواية يبين حاله بالموازنات، يكون خلال سيء الحفظ ويمشي، ما يلزم أن يكون صالح زاهد وعابد ومجاهد، ما يلزمه أبدا، ما يجمع الموازنات يا أخوة لإخوان المسلمين ونسيكم خلاف هذا الأصل لحماية هؤلاء، فهم جاءوا بالمجمل المفصل وجاءوا بالموازنات وجاءوا بأمور وقواعد، ولا سيما أبو الحسن أسرف فيها وكثر فيها لأجل إيش؟ لأجل حماية سيد الكفر،
وحماية أمثالهم من أهل البداية والضلال. وإذا عندهم كتب لغة التعبير وعندهم كتب الأصول وكتب الفقه وكتب التفسير في هذا دخل الموازنات.
نعم، هل منهج الموازنات موجود عند أهل السنة والجماعة؟
هذا يطلب من الدرس الأولى لا يوجد عندهم، هذا خطير لأهل باطل. ثم هم لا يحترم أهل السنة ولا يوازن لهم، بل ليتهم أنا قلت لهم أنا أعتقد أن منهج الموازنات باطل، لكن والله أنتم لو تعاملتم بنا به لخف شركم. هم ما يعاملون في منهج الموازنات لا ولا يرضون أن تطعن في شيوخهم حتى ولو ذكرت حسناتهم. هم يريدون إسكات أهل السنة فلا يتكلموا أبدا في شيوخهم. فإذا يعني ضر أهل السنة إلى الكلام في شيوخهم وفي مناهجهم قالوا الموازنات لأنها أخف الشرين بالنسبة لهم، يعني بلاء لا بد منه وهو أخف مما لو لكن هم يجرحون بالكذب وبالباطل والفجور في أهل السنة. ولو اقتصروا على مثالب أهل السنة الحقيقية الواقعة منهم لما ضر ذلك أهل السنة، ما يضرهم ما يضرهم ولا بارك الله فيه. لكن هم يلجؤون إلى الكذب والافتراء بارك الله، وهم بعيد كل بعد حتى عن منهج الموازنات في التعامل مع أهل السنة. حياكم الله.
نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الثاني، يحث بعضهم الشباب على طلب العلم وعدم معرفة المخالفين من الأحزاب، ويقولون بأن الشاب إذا طلب العلم سيعرف المناهج المخالفة، فهل هذا كاف لمعرفة الشباب المخالفين للمنهج السلفي؟
الأمر عندي ليس على الإطلاق، بل ضمن الفقه في دين الله معرفة السنة والعمل والدعوة إلى العمل بها، وكذلك التحذير من البدع والمبتدعة. فإنه بناء على هذه المقولة المطلقة ينشأ أجيال من الشباب ومن غيرهم وليس عندهم فرقان في المنهج وفي المناهج. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله حتى توفاه وهو يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحض عليه كما يقرر سائر فرائض الدين العملية مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، إلى جانب المعاملات الشرعية أو المشروعة. كما أنه صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك وسائر المعاصي والبدع والمحدثات، وفي هذا أسوة حسنة وهو المنهج الحق. فمما هو محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم بالنقل الصحيح حديث عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبل قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وفي حديث افتراق الأمم، وهو صحيح صالح للاحتجاج عند أهل السنة، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فأنت حينئذ الجماعة. وفي رواية ضعيفة ويصححها بعض أهل العلم لشواهدها حين قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم للإخوان والتسجيلات لا يبني معين بالجزاء العظيم أن يقدم ما به مات سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
نسمع كثيرا كثيرا قول بعض الإخوة حفظكم الله. أنا أنصح السلفيين أن يتركوا تبادل التمادي. بارك الله فيكم. التمييز مثل هذا الذي يصل الآن على يد أنا عروة أبو الحسن وأمثاله. يعني يأتون بقواعد. طبعا تملك المنهج السلفي أهله. صحيح ولا نجرح. كيف؟ خلاص ما تتكلم عن الله. أبدا. إذا حكمت حكمت إرفاد. بارك الله فيكم. منهج واسع. للمنهج الواسع الأفيح. هذه كلها ضد أصول منهج السلفي في الدعوة إلى الله والتحذير أهل البدع. فيأتي مثل هذه القواعد المميعة بارك الله فيك والتي تميئ الشباب. خلي ما عنده غيره، ما عنده نشاط لنشر هذا الخير بارك الله. طبعا هذا الشاب بعدين لا يفرق إلى هذه القواعد بين أهل السنة وبين أهل البدع، كل سيان عنده. فهذا تذهيب وتميع للمنهج السلفي ولشبابه. الاخوان المسلمون ميعون، الرافضة اخواننا والصوفية اخواننا، وبارك الله فيك والدعوة السلفية تفرق والدعوة السلفية تشدد، هذا تميع بارك الله فيك. ونحذر من التشدد بارك الله فيكم، ونحذر من التميع والتميع، ونحذر من جهة اخرى ان يكون الانسان يعني له نظرة كيف يعالج الامور تختلف عن نظرة اخيه. هذا يريد السرعة ويريد يحكم بسرعة ويريد كذا وكذا، يريد خاصم، وهذا يريد أن يتأنى ويأتي البيوت من أبوابها ويستخدم شيء من الحكمة في الدنيا. هذا غلط، هذا غلط. وأنا أنصح يعني الطرفين بالاعتدال والتوسط، وأن يتركوا تبادل التهم فيما بينهم. وفي مقابل فلان يميع فلان متشدد، فلان متطرف، فلان منفر، ويكثر الكلام هذا الآن في جماعات مثلا في الرياض في كتب شيئا أهل السنة أنهم متشددون. العلمانيون يرون المسلمين أمام متشددين، يرون أنك إذا ما واليت النصارى وأحببتهم وخالقتهم وكذا وكذا أنت متشدد. السياسيون ينتمون إلى الإسلام غير علمانيين مميئين، يرون مثلا التحريم أهل البدع ومجافاتهم مثلا لأجل هذه الدعوة، يرون هذا تشددا. الكلام في البدع والتعليم يروح تشدد، فيجعلون يعني القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وبأهل البدع بارك الله فيك يرون هذا تشددا. وهذا الصنف هم الميون الذين يرون تحريم أهل البدع بالحكمة وبالعلم وبارك الله فيك الدعوة إلى السنة بنشاط ونقد أهل البدع بعلم وحجة وبرهان، يرون هذا تشدد. هذا المجرم لا شك. وأنا في بداية هذا الأمر ما جاءت مثل هذه الأشياء، فلان ميع فلان تشدد، وجاءت النصيحة قلت لا نريد يعني لا نستطيع أن نصب الناس في قالب واحد، فكلهم طبيعتهم واحدة في القوة أو في الضعف. هذا ما يحصل أبدا. حتى في عهد الرسول كان في ناس أقوياء أشداء مثل عمر وخالد وهؤلاء، والدين يحتاج هذا الصنف. في ناس لينين هم ضعفاء إن شاء الله، والدين يحتاجهم. فقلنا يا أخوة كل واحد يحترم أخوه، أنت عندك حكيم عندك سياسة في الدعوة حكمة، وهذا عنده في شيء من الشدة مثلا، إذا وضع الشدة هذه في محلها فلا تأثر عليه، وهذا إذا وضع اللين في محله فلا تأثر عليه. فلا تتبادل التهم، أنت تقول متشدد وأنت ما تدري ما هي الشدة، وتصف يعني الأمر الشرعي بالشدة والآخر لا يعرف الحكمة بارك الله فيك ويرى الحكمة تمنيعا. اتقوا هذه الأشياء، اتقوا هذه الاتهامات بارك الله فيكم، وزنوا الأمور بالميزان الشرعي، واعلموا أن الناس يتفاوتون في قبائهم. فإذا كان أخي قوي ونشيط يكتب بارك الله فيه بعلم وحجة وبرهان وينتقد بحجة وبرهان ويضع الأمور في نصابها، ما هو متشدد، ما أقول، لأن هذا تنكير لدين الله وصد عن سبيل الله. وإذا أخي عنده حكمة ويدأب مثلي حريص على هداية الناس، لكن أسلوبه يختلف أسلوبه قليلا والغاية واحدة، أنا أبدا ما أصل بالتغير. نعم.
هل اشترط في جرح أهل البدع إجماع أهل العصر أم يكفي عالم واحد فقط؟
هذه من القواعد المميزة الخليفة، بارك الله فيكم. في أي عصر اشترط هذا الإجماع؟ وما الدليل على هذا الشرط؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وإذا جرح الإمام أحمد بن حنبل ولا يحيى بن معين جرح مبتدعا، أقول لا بد أن يجمع أئمة السنة في العالم كلهم على أن هذا مبتدع. إذا قال أحمد هذا مبتدع انتهى كل شيء. ولهذا كان إذا قال أحمد فلان مبتدع سلم الناس له كلهم وركضوا وراءه، وإذا قال ابن معين هذا مبتدع ما حد ينازعه. أما اشتراط الإجماع هذا لا، مستحيل في كل الأحكام الشرعية، في كل الأحكام الشرعية مستحيل. طيب إذا جاء شاهدين على فلان أنه قتل، وين اشترط إجماع الأمة على أنه قتل؟ يعني شهاد فلان عند القاضي الشرعي فلان على فلان أنه قتل فلانا، يجب على الحاكم أن يحكم بشرع الله، إما الدية وإما القصاص، يجب أن تفيد شرع الله عز وجل. هل اشترط إجماع في هذه القضية؟ وهي أخطر من تبديع المبتدع. هؤلاء هم المجيعون، وأهل الباطل ودعاة الشر وأهل الصيد في الماء الأكل كما يقال. فلا تسمعوا لهذه الترهات. فإذا جرح عالم بصير شخصا بارك الله فيكم يجب قبول هذا الجرح. فإذا عرضه عالم عدل متقن فحينئذ يدرس، يعني ما قاله الطرفان، وينظر في هذا الجرح وهذا التعديل. فإن كان الجرح مفسرا مبينا قدم على التعديل ولو كثر عدد المعدلين. عالم بجرح مفسر وخالفه 20-50 عالما ما عندهم أدلة، ما عندهم إلا حسن الظن والأخذ بالظاهر، وعنده الأدلة على جرح هذا الرجل، الأدلة على جرح هذا الرجل، فإنه يقدم الجرح لأن الجارح معه حجة، والحجة هي المقدمة. وأحيانا تقدم الحجة ولو خالفها ملء الأرض خالفه والحجة معه فالحق معه. الجماعة من كان على الحق ولو كان وحده، لو كان إنسان على السنة وخالفه أهل مدينتين ثلاث مبتدعة الحق معه، ويقدم ما عنده من الحجة والحق على ما عند الآخرين من الأباطيل. فيجب أن نحترم الحق وأن نحترم الحجة والبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكفرة لا قيمة لها إذا كانت خالية من الحجة. فلو كان اجتمع أهل الأرض إلا عدد قليل على باطل وليس معهم حجة فلا قيمة لهم ولا قيمة لمواقفهم، ولو كان الذي يقابلهم شخص واحد أو عدد قليل. فالله الله في معرفة الحق والتمسك به وقبل الحق إذا كان يرافقه الحجة، وفق الله الجميع.
هل يجوز قراءة كتب أبي الحسن الماربي الفقهية والحديثية؟
وكذا السؤال من أول أنه إن شاء الله كتب أبي الحسن أنا قرأت منها الشرع حد منها، قرأت منها إتحاف النبيل وجدت فيها ضلالة كبرى، الإرجاف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله إن خبر الآحد يفيد الظن، وساق 15 شبهة وفعل الأفاعيل في هذا الكتاب يمكن لا يفعلها كبار أهل البدع. ساق 15 شبهة على سنة رسول الله وعلى أئمة الجرح والتعديل. إلى الآن أنا ما رأيت مثل هذه الشبهة التي حشرها أبو الحسن بارك الله فيكم. وفي نفس الوقت إلى يومك هذا في إجاباته وردوده لم يسق حجة أهل السنة. حسب اطلاعي. في أهل السنة فيما وصلني من كلامه إلى الآن لم يسوء لهم حجة، وقد ساق في كتابه 15 شبهة باطلة ولا يزال يعتز بهذا الكتاب ويحتج به، فوصل إلى درجة من المغالطة والتضليل لا يلحق. أنه دجال، فجاءنا أبو الحسن أكثر تقليبا الأمور من عدنان عرعوف وأكثر قوائم فاسدة وأكثر فتنة، فوالله ما عرفت السلفية فتنة أعظم من فتنته، وجلب لها وجلب أهل البدع معه بخيلهم ورجلهم لمحاربة أهل السنة، وما انتصروا لأحد كما انتصروا لهذا الرجل، وما دعموا أحدا بالمال وبالفتن وبالمشاكل مثل ما دعموا أبو الحسن، ففتنته عظيمة، ولكن الله تبارك وتعالى وقع شرها بفضله وإنفاذ وعده في نصرة هذا الدين وحمايته، وإلا هو مكيدة كبرى، مكيدة كبرى، هو نفسه مكيدة. وفق الله الجميع. فأنا أحذر هذا الكتاب وأحذر من كتابه السراج، السراج بارك الله فيك، أنا انتقدته من عام 20 وقدمت له انتقادات هذه سرا بيني وبينه، ولم أطلع عليها أحد لعله يرجع ولعله يستفيد، وناصحته شفويا وعادت في قضايا من ضمنها قضية والله يكفر فيها شيخ الإسلام تيمية، وعاند فيها، ثم لما دخل في الخصومة خاف فقال أنا عدلت، ثم عدل ثم عدل مرات، ثم ظهر علينا بأنه على الحق مع شيخ الإسلام تيمية من أول يوم، فما رأيت أجرأ على الكذب منه وعلى تقليب الأمور، فاحذروا منه بركة. أما بقية الكتب أنا ما قرأتها، يعني في الأصل أنا ما قرأت له إلا كتاب سراج له، هاي قرأته فقط، وإتحاف النبي لما اضطررت إلى قراءة بعض الشيء فوقفت على أخبار الآحاد، فوجدت في هذا الطامة الذي قلت لكم، وأضاف إلى طامته من إبراز شبه أهل الباطل وإخفاء حجج أهل السنة بارك الله فيك، أضاف البتة من كلام ابن تيمية ومن كلام الحزم، الطرق التي سلكها في نصرة الباطل وفي خذلان الحق أمور يخجل منها غلاة أهل البدع، وهو لم يخجل منها إلى الآن، فالآن وافع رأسه ما في خجل ولا حياء، وإلا والله هذا الأمر عند اليهود والنصارى يخجل صاحبه ويسقط على رأسه، والله يمكن بعض النصارى ينتحر من هذه الأعمال، لكن نفسيته مثل نفسية صداد لا يخجل من شيء، لا يخجل من شيء أبدا. نعم نعم لا 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 ابن تيمية يكفر الروافض الذين يكفرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو ظلهم أو يفسقونهم، ويقول من شك في كفرهم فهو كافر، وأبو الحسن لم يذهب إلى كفرهم، خالف ابن تيمية ولك سلام الله بركاته، خالف ابن تيمية في هذه القضية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
هل يلحق أتباع المبتدع بالمبتدع؟
نعم يلحقون به إذا ناصروه وأيدوه ودافع عنه، هم جنده وهم منهم، وهو جند فرعون، وقال ربنا أن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيلا، ربنا آتي الضعفين الأداب والعلم لعنة كبيرة. فالأتباع هم الضعفاء الذين يخدعهم أهل الباطل ويقودونهم إلى مخالفة الحق ومحاربة أهله، هؤلاء لهم حكم سادتهم، لكن أنتم إذا رأيتم بعض الناس مخدوعين فلا بأس أن تبصروهم تبين لهم الحق، فإذا استمروا في الاتساق بسادتهم فيلحقون بهم. نعم.
السلام عليكم يا شيخ، عندما يجرى عالم من السلف شخص هل نطلب منه الدليل والسبب؟
إذا كان عالما معتبرا وعلم أسباب الجهل والتعديل ومأمونا لا يطلب منه هذا، يطالب بالدليل إذا عرضه عالم آخر
يطالب بالدليل ويقدم حين إذا قدم الدليل قدم الجرح على التعديل. نعم.
ما تعريف الأقران في علم الحديث؟ وهل إذا طبقت قاعدة كلام الأقران يطوى ولا يروى عددنا ذلك التطبيق طعنا في الشيخين؟
أي شيخين؟ البخاري ومسلم ولا من مسلم؟ لا أبو بكر وعمر شيخان في الصلاح المصري، أبو بكر وعمر ولا البخاري ومسلم؟ ها أي شيخين؟ ها شيخين مختلفين متعاصرين. هذه قاعدة لا تطبق إلا في أضيق الحدود، وإذا رأينا المتخاصمين كل واحد منهم عنده هوى فلا نقبل كلام أحد منهم في الآخر. أما إذا جاء مثل أحمد بن حنبل أو ابن معين وتكلموا مثل الكرابيسي أو الحارث المحاسبي من أقرانهم الذين عاصروهم، ما نقول هذا كلام أقران، نقبل كلام هؤلاء الأئمة. بارك الله فيك في نقدي وجرحي أمثال من ذكرنا، وكتب الجهة والتعديل مليئة بالأقران، فلو أخذنا بهذه القاعدة ما قبلنا شيئا. فهذه يلبس بها أهل الباطل، أهل الباطل يلبسون بها لإسقاط نقد أهل السنة في أهل البدع. وإذا كان واحد مبتدع ضال يحدث من بدعته كل أقران، الآن ما يتكلم بالباطل على مالكي ولا بن عثيمين على مالكي أو أمثاله، نقول والله أقران كلام سخيف. بارك الله فيكم. لما نتكلم في الخميني نقول أقران، ها لما نتكلم في سيد القطب نقول أقران، ويسب الصحابة ويطعن في الأنبياء وإلى آخره. أنا نقد العلماء الآن في هذا الأصل غالبا ما يأخذوه من الكتب. بارك الله فيكم. قال فلان في الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية، يعني كلام مدلل مثبت موثق. كيف يقول يعني الأقران يبغى كلامهم؟ لما يسب أبو بكر وعمر مثلا ولا يسب عثمان وأنقل كلامه وأقدمه للناس تحذيرا من كتابه ومن شخصه أيضا، وقال هذا كلام أقران، هذا كله من تلبيسات أهل البدع والضلال ومن التمييع أيضا في نفس الوقت، من أخبث أنواع التمييع. نعم.
قال السائل شيخنا، كيف يفرق طالب العلم بين المناصحة والمداهنة، وما هو ضابط تقدير المفاسد والمصالح؟
سؤال كان ينبغي أن يسأل غير هذه الخيارة. المداهنة لا ترتبط بالمناصحة، أما النصيحة الرياضة النصيحة تقدم النصيحة للشخص المنصور أو الجماعة المنصورين، تقدمها لهم بالأدلة والبراهين إذا كان عالما. وأما المداهنة فهي تقرير الباطل والسكوت عليه ومجاراة أهل الباطل. قال الله تبارك وتعالى بدوا لو تدهنوا فيدهنهم، فأعداء الله يرتد يودون ويتمنون أن تكون هناك مداهنة لهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتمنون أن تكون هناك مداهنات من المسلمين. فالمداهنة فيها تغيير الباطل ومسايرة أهل الباطل، وبعضهم يلبس عينات ويجعل هذه المداهنة كأنها حكمة، وهي ليست من الحكمة في شيء. الحكمة وضع الشيء في موضعه، والمداهنة تلبيس وإطراء الباطل وليست من وضع الشيء في موضعه. على كل حال الرسول يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ميز الله به هذه الأمة وجعلها خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحديث على الدين كأنه نصيحة، حصل الدين في نصيحة والأهمية فيها. وفي الآية يعني جعل ميزة هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فالناصح ليس بالمداهن ولا تستدس النصيحة للمداهنة، فالآمر بالمعروف بعيد عن المداهنة، لهذا يسر الله تبارك وتعالى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما المداهنة فأمر مذموم وهو مجارة على الباطل وتقيهم على باطلهم، وهي مذمومة وسيئة جدا. المداهنة التنازل عن الدين لأجل الدنيا، فهناك شيء يسمى مدارات. المدارات يكون تنازل عن الدنيا لأجل الدين، وهي المداهنة، يكون إنسان حكيم ولطيف وقد يتنازل عن شيء من أمور الدنيا ويتلطف لأجل الدين، فهذه المدارات ليست مذمومة، ليست مذمومة مبلوحة. المدارات هي التنازل عن الدنيا والمصالح الشخصية من أجل أن تمشي دعوة الله ويقبل الناس الحق. أما المداهنة فهو التنازل عن الدين لأجل الدنيا، وهي في مذمومة غاية في غاية الدم. فعلينا أن نكون ناصحين وآمنين بالمعروف وننهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه أمور وأخلاق عظيمة ينبغي أن يهتم بها الدعاة السلفيون، فإذا نرى تقصيرا عظيما في هذا الباب في تقديم هذا الحق في أحسن أشكاله وألوانه، الآن البضاعة يروج لها ويزخرف لها، يزخرف الدكان ويزخرف الحاجات حتى يقبل الناس، تحسنها بأسلوبك بأخلاقك. بارك الله فيكم، حفظنا الله وإياكم وحفظنا
الله. سماحة الشيخ، ما رأيكم حفظكم الله تعالى في من يفرق بين الكلام على رواة الحديث والكلام على أصحاب البدع، ويقول إن قواعد الجرح والتعديل لا تنطبق على طريقة التحذير من أهل البدع؟ بارك الله فيك.
أصل جرح الرواة من باب النصيحة، وجرح أهل البدع من باب النصيحة، فكلاهما يشترك في أنها نصيحة، وكلاهما يشترك في أنها أمر معروف ونهي عن منكر، وكلاهما يشترك في بيان يعني الخير من الشر ودعوة الناس إلى الخير وتحذير الناس من الشر، كلها أبدا. سواء يعني كان هذه النصيحة تتعلق بالرواة تبين ما فيه من العيوب حتى لا يأخذ الناس عن كل ما هب ودب، بل تميز لهم بين الرواة أو أمة الجرح، بين الناس الرواة الذين يحمل عنهم دين الله ويقبل منهم وهم صادقون وعدول مؤتمنون وحافظون مسلمون، فيقبل منهم هذا الدين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا كان الرأي مبتدعا ويدعو إلى بدعته منعوا من الرواية عنه، لأنه لا يؤمن على دين الله. وإذا كان كذابا ولو كان ينتمي إلى السنة لا يؤخذ عن الحديث أو غيره من العلوم، وإذا كان متهم بالكذب لا يؤخذ منه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا كان مبتدعا داعية لا يؤخذ منه دين الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهدف يعني جرح المبتدعين وجرح الرواة أمر واحد ودوافعه واحدة: الحفاظ على دين الله وحمايته. لكن أهل أهواء المساكين المنغمسون في البدع أو المقدسون لأهل البدع يتلاعبون بعقول الناس ويميعون دين الله ويأتون بمثل هذه التفريقات الفارغة الكاذبة التي تدل
على الجهل والهوى. فأهل البدع أخطر من الرواة الضعفاء بما لا يقال. إذا رأيت رافضيا ينشر رفضه، صوفيا قبوريا ينشر قبوريته وخرافاته، لا يجب أن تنبت عليك هذا الجهل. ما أقول هذا مبتدع، وأهل الحديث يجرحون الرواة بالبدعة ويجرحون الشهود بالبدعة ويجرحون بالكذب. الآن عندنا يعني خلص الجهل محصور فقط في باب الرواية والشهود. إذا كان شهود زورا ما يجوز جرحهم. الظالم الذي يعتدي على أعراض الناس وأموالهم لا يجوز للمظلومين المقهورين أن يرفعوا شأنه إلى من يزيل عنهم هذا الظلم. القدح ليس بغيبة في سكة متظلم ايش متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفس ومن طلب الإعانة في إزالة المكر. هذا ليس بقدح، هذا ليس بقدح وليس بغيبة، هو قدح لكن ليس بغيبة. فتقدح الشهود إذا كانوا شهدوا زورا، ويجب أن يقام بهذا القدح. يعني لما يشهد على إنسان لأنه قتل نفسا ظلما زاعما هذا الشاهد الزور أو شهود الزور، أو يشهد على فلان أنه زنى أو سرق أو فعل أو فعل، وأنت تعلم فجور هؤلاء، يجب أن تبين أن تسمح فيهم. إذا طلب منك الشهادة تسمح فيهم. بارك الله فيكم. كذلك إنسان يعتدي على أعراض الناس وأنت عاجز عن دفع شره ترفع شأنه، كل هذا ظالم، هذا جرح، هذا يعتدي على أعراض الناس، هذا يعتدي على أموال الناس، هذا يفعل ويفعل، هذا جرح، هذا جرح. يعني يأتي من العالم ومن غير العالم. الشاهد إن هذه الأمور يعني من الأمور التي يشرعها الله عز وجل لحماية دينه وحماية أعراض الناس ودمائهم وأموالهم. فإذا أصغينا إلى هذه الاعتراضات الكاذبة باع الدين. ثم هؤلاء السفهاء والله يجرحون ظلما وعدوانا في أهل الحق ويرمونهم بالفواكه، فيتظاهر البلهاء المغفلين بأنهم ما شاء الله عندهم وراء وما شاء الله يحترمون أهل البدع. ويريد أن يفرض احترام الناس بالروافض والخوارج والمعتزلة والصوفية القبورية وغيرهم من المجرمين أهل البدع. يريد أن نكف ألسنتنا عنهم، فإذا كفت عنهم الألسن ضيعوا الأمة وضيعوا الدين وأفسدوا العقائد وأفسدوا الأخلاق. فهذا خير عظيم جدا، ولكن يجب أن يتصدى له الأمناء العدول الناصحون. ما هو كل من هب ودب. والمؤمن يجب أن يكون كلامه لله، سواء دعا إلى خير أو حذر من شر، أن يكون كلامه لله مخلصا فيه لله متقربا فيه إلى الله به إلى الله عز وجل، ناصحا فيه للمسلمين حاميا لدين وأعراضه. فإذا كان هذا حاله فهذا مجاهد، جهاده أفضل من الضرب بالسيوف كما قال ذلك السادة الأئمة وعلماؤهم الذين يعرفون قيمة هذا الدين وعظمته وحرمته ومكانته. قالوا الذاب عن دين الله أو الذب عن دين الله أفضل من الضرب بالسيوف. فأنت تضرب بالسيوف لأجل دين الله، ليس قاتل الناس لأجل هذا الدين، ليسير الخير ويسير هذا الدين، الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، مو دين الخرافيين والقبوريين والروافض. الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فظهور هذا الدين بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان، ولا يعلو هذا الدين ويعز ويعلو شأنه ويظهر الأديان، إلا بالعلم والحجة والبرهان، العلم الصحيح، العلم النافع الذي لا تشوبه البدع ولا يشوبه الكذب ولا تشوبه الأباطيل والخرافات، وإنما الدين الخالص. ولا يكون والله هذا الدين خالصا إلا إذا حميناه من الرواة الكذابين والضعفاء والمجهولين، وحميناه من المبتدعين الضالين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظكم الله ورعاكم، ما هي الكتب التي يبتدئ بها طالب العلم في علم الحديث سواء كانت تطبيقية أو نظرية؟ وبارك الله فيكم.
علم الحديث يبدأ الطالب وبالخيار أن يبدأ بالموقف الذهبي أو نزهة النظر الحافظ ابن حجر أو بالباعث الحكيم ابن كثير، كل هذه يعني وبالخيار بينها، الخيار بين هذه الكتب، إنها لفت النظر على أسرار حجمها، فإن فيها ضغطة شديدة، وهي عبارة عن فهرس تقريبا لعلوم الحديث، فإذا كان يصعب عليه فهمها فليختار إما الموقظة من حافظ الذهبي أو مختصر علوم الحديث ابن كثير الذي اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في شخص قد بين له المنهج الصحيح ونصح عدة مرات لأنه يتبع منهج الحق، ولكن مع كل هذا أصر وعاند وبقي مع الحزبيين وبأنه يدافع عنهم، فهل يجوز هجره مطلقا؟
نعم، إذا بين الحق وعاند هجر، هو يهجرك بنفسه، هم الآن ناثر منا ويهجرون، نحن شغر ولا نهجر يهجر، هم اللي يهجرون، هم اللي يهجرون، هم اللي ينفر منا، وكلما جاء فرقة من هذه الفرق الضالة نفر منا. والله أنا أعرف هذا، القطبيين نفروا منا، جماعة المغربية نفروا منا، أحنا ما طردناهم هم نفروا منا، جماعة الحداد نفروا منهم وهجرونا، أهل الأهواء هم الذين يهجرونا، وإذا أنا مثلا بيتي مفتوح لهم ما طرت أحد منهم، فاللهم اللي يهربون كذبون، يهجرون الناس سلبيين ويطلون السلبيين يهجرون الناس. نعم تفضل.
هل يجوز الحكم على شخص بأنه صاحب هوى إذا ما صدرت منه بدع وصاحب أهل البدعة دون أهل السنة، أم لابد من عقد جلسة معه حتى يحكم عليه؟
لا، ينبغي أن ينصح، لا تتسرع في الأحكام لأنه ستخسر الناس كلها، كل ما وقع الإنسان في شيء أجابته هو حكمت عليه بالبدعة غلط، صح هو بين له، فإذا عاند كيف هذا يحكم عليه؟ بارك الله فيكم.
هل صحيح أنه يجوز استعمال منهج الموازنات مع أهل السنة دون أهل البدعة؟
السلف لا يعرفون هذا المنهج ولا يحابون أهل السنة ولا أهل البدعة، إذا كان هذا الإنسان من أهل السنة ويكذب ولا يقع في شيء من الفسق وإلا سيء الحفظ وإلا منكر الحديث وإلا مدلس، يبين حاله هذه الموازنات، وهذه كتب الإمام التعليم مليئة بالرجال، وخصص مجلدات بجرح الرواة وأهل البدع على مختلف أصنافهم، حتى لو كان زاهدا عابدا صالحا وهو لا يصلح الرواية يبين حاله بالموازنات، يكون خلال سيء الحفظ ويمشي، ما يلزم أن يكون صالح زاهد وعابد ومجاهد، ما يلزمه أبدا، ما يجب الموازنات يأخوة اختراع لإخوان المسلمين ولسيكم اختراع في هذا العصر لحماية هؤلاء، فهم جاءوا بالمجمل المفصل وجاءوا بالموازنات وجاءوا بأمور وقواعد، ولا سيما أبو الحسن أسرف فيها وكثر فيها لأجل إيش؟ لأجل حماية سيد الكفر وحماية أمثاله من أهل البداية والضلال، وإلى عندهم كتب لغة التعبير، عندهم كتب الأصول وكتب الفقه وكتب التفسير، هذا جحر للموازنات، الإسلام، هل منهج الموازنات موجود عند أهل السنة والجماعة؟
هذا يفهم الإجابة الأولى، بس لا يوجد عندهم، هذا خطير لأهل الباطل، ثم هم لا يحسن أهل السنة ولا يوازن لهم، بل ليتهم أنا أتصلهم. أنا أفدد أن منهج الموازنات باطل، لكن والله أنتم لو تعاملتم بنا به لخف شركم. هم ما يعاملون في منهج الموازنات، لا ولا يرضون أن تطعن في شيوخهم حتى ولو ذكرت حسناتهم. هم يريدون إسكات أهل السنة فلا يتكلموا أبدا في شيوخهم، فإذا يعني ضر أهل السنة إلى الكلام في شيوخهم وفي مناهجهم قالوا الموازنات لأنها أخف الشر بالنسبة لهم، يعني بلاء لا بد منه وهو أخف مما لو لكن هم يجرحون بالكذب وبالباطل والفجور في أهل السنة، ولو اقتصروا على مثالب أهل السنة الحقيقية الواقعة منهم لما ضر ذلك أهل السنة، ما يضرهم، ما يضرهم ولا بارك الله فيه، لكن هم يلجؤون إلى الكذب والافتراء بارك الله، وهم بعيد كل البعد حتى عن منهج الموازنات في التعامل مع أهل السنة. حياكم الله.
نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيك. السؤال الثاني، يحس بعضهم الشباب على طلب العلم وعدم معرفة المخالفين من الأحزاب، ويقولون بأن الشاب إذا طلب العلم سيعرف المناهج المخالفة، فهل هذا كافي لمعرفة الشباب المخالفين للمنهج السلفي؟
الأمر عندي ليس على الإطلاق، بل ضمن الفقه في دين الله معرفة السنة والعمل والدعوة إلى العمل بها، وكذلك التحذير من البدع والمبتدعة، فإنه بناء على هذه المقولة المطلقة ينشأ أجيال من الشباب ومن غيرهم وليس عندهم فرقان في المنهج وفي المناهج. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله حتى توفاه وهو يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحض عليه كما يقرر سائر فرائض الدين العملية مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، إلى جانب المعاملات الشرعية أو المشروعة، كما أنه صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك وسائر المعاصي والبدع والمحدثات، وفي هذا أسوة حسنة وهو المنهج الحق. فمما هو محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم بالنقل الصحيح حديث عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبل قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وفي حديث افتراق الأمم، وهو صحيح صالح للاحتجاج عند أهل السنة، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فسرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فأنت حينئذ الجماعة. وفي رواية ضعيفة ويصححها بعض أهل العلم لشواهدها حين قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.